Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل مواطن في الفاشر بطلقة ناري وإصابة مزارع في حادث نهب مسلح في طور بولاية وسط دارفور. استمرار إغلاق الطرق القومية والمواني في شرق السودان وتعليق صحيفتي الانتباه والصيحة بسبب نشر إعلان لإغلاق الطرق. الصحة تعلن انتهاء أزمة الدواء وتكشف عن ارتفاع معدلات التقزم وحالة وفاة واحدة وثمانية حالة إصابة بفيروس كورونا في الشمالية. خسائر كبيرة جراء التفلتات الأمنية في مناطق البترول وإغلاق طرق شمال كردفان ونهر النيل بسبب قضايا مطلبية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا.
إليكم هذا الخبر العاجل من راديو دبنجا. أحبطت السلطات الأمنية فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية فاشلة، وأكدت السلطات أن القوات المسلحة تسيطر على الأوضاع، وتم فتح الجسور في الخرطوم. وأعلن مجلس الوزراء في بيان ظهر اليوم السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد. وأعلن مجلس الوزراء في بيان تلاه وزير الإعلام القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم حاليا. وأشار إلى تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة. ودعا كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى توخي اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف وزير الإعلام خلال تلاوته البيان:
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد. نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد أن تم تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة. وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الانقلابية. الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها، ومؤسسات الحكم المدني محروسة بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الأبي. ندعو كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى توخي اليقظة والانتباه للمحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة. تؤكد مؤسسات الحكم المدني أنها لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته، وأنها ستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربثة بالثورة. سنوافيكم لاحقا بالتفاصيل الكاملة للمخطط الانقلابي الفاشل الذي يحاول إعادة عقارب الساعة للوراء. المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والعودة الآمنة للمفقودين. عاش نضال الشعب السوداني، الثورة باقية ومنتصرة.
أعلنت تنسيقية الرحل والرعاة مقتل المواطن صالح حامد محمد حسن صباح الاثنين بطلقة ناري في زريبة المواشي في الفاشر. وقالت التنسيقية في بيان لها أن صالح حامد جاء إلى سوق الفاشر قادما بصحبة ماشيته من ضواحي الفاشر للمبيت في الزريبة. وأوضحت أن شخص مسلح أطلق عليه النار ولاد بالفرار داخل الأحياء. وأدانت التنسيقية الحادث محملة حكومة الولاية مسؤولية الحادث، مطالبة بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة. أصيب النازح مزمل موسى آدم 15 سنة في حادث نهب مسلح مساء الأحد على المزارعين في منطقة جرف أمباري التي تبعد 5 كيلومترات غرب طور بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكيرو لراديو دبنجا أن مسلحين هاجموا المزارعين وأطلقوا الرصاص بكثافة في الهواء، مما أدى لإصابة نازح يسكن معسكر النازحين في طور شريك. وأوضح أن المسلحين نهبوا عشرات الأغنام وأكثر من 10 موبايلات واعتدوا بالضرب على 4 مزارعين من بينهم امرأة. ودون المزارعين بلاغ لدي شرطة الاحتياط المركزي في حامية جيش طور قبل أن يتحرك فزع أهلي إلى مكان الحادث، وأدى الحادث إلى فرار المزارعين من مزارعهم وعودتهم إلى القرى والمعسكرات. وأضاف آدم وكيرو في هذا الخصوص:
ليلة الأحد والساعة 12 الرعاة مسلحين جو هاجموا المزارعين قرب تور في محل يسمى جرف أمباري وادي بسلايا. طبعا بعد من أطلقوا الرصاص أصيب طالب اسمه مزمل نازي مزمل موسى آدم عبد المولى يبلغ من العمر 14 سنة ونهبه أغنام وموبايلات أكثر من 10 موبايل وملابس بتاعة النساء، وتم جلد بتاعة النساء أكثر من 4 ولا 5.
واصل المجلس الأعلى للنظارات البيجا إغلاق الطرق القومية في ولايات الشرق الثلاثة وإغلاق جميع الموانئ عدا الميناء الشمالي بجانب الأسواق الحرة في البحر الأحمر لليوم الرابع على التوالي. وطالب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا الناظر سيد محمد أمين محمد أحمد الأمين ترك خلال مخاطبته حشد من أنصاره في سنكات بولاية البحر الأحمر بالتفاوض مع المنظومة العسكرية مع ضرورة وجود ضامن خارجي، مجددا مطالبته بتقرير المصير. وجدد رفضه مسار الشرك داعيا جميع مكونات الشرك للوحدة للمطالبة بحقوقه. وبرر إغلاق الطرق بأن إسقاط النظام تم عبر ذات الوسيلة، ورهن بقاء الشرق في إطار السودان بتشكيل مجلس عسكري من 6 أشخاص برئاسة البرهان ومجلس وزراء كفاءات يمثل جميع الأقاليم. وأضاف ترك في هذا الخصوص:
أني أعتقد بأن قضية شرق السودان هي قضية بتاعت فتنة يقوم به وتيري خدمة للنظام البائد رسالتنا نقول له أنك واهم، فإن القضية أصبحت قضية السودان. فلذلك بنقول للجماعة ديل أنه أرجعوا من أوهامكم. الشيء الثاني يا أخواننا، بزول كيف يديك حقوق هو ما معترف بيك، هم بس كله همهم البحر ده ممنوع.
وفي الخرطوم انخرطت مختلف أطراف الحكومة والحاضنة السياسية في اجتماعات تهدف لمعالجة أوضاع شرق السودان. وأفادت مصادر بتأجيل زيارة وفد الحكومة إلى ولاية البحر الأحمر بسبب رفض المجلس الأعلى لنظارات البيجا التفاوض مع الطرف المدني ومطالبته بالتفاوض مع ممثلين المكون العسكري. من جهته أعلن الحزب الشيوعي بولاية البحر الأحمر تأييده مطالب شرق السودان التي وصفها بالعادلة والواجبة التنفيذ. وأكد الحزب في بيان له رفضه أن تكون هذه المطالب مدخل لدعاوي تقويض النظام الديمقراطي وتفويض العسكر، مؤكدا أن مدنية السلطة مطلب أساسي من مطالب الثورة وغير قابلة للتفاوض. وأكد البيان أن حل قضية شرق السودان مرتبط بتوفير الإرادة السياسية وتنفيذ بنود ميثاق الحرية والتغيير وإعادة الاعتبار للوثيقة الدستورية، مطالبا بتكوين مفوضية السلام وتكوين المجلس التشريعي الثوري والبعد عن المحاصصات بجانب كفالة الحق الكامل للإقليم بالمشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروة وصولا للتنمية المتوازنة. وطالب الحزب بضرورة إبعاد الإدارة الأهلية عن العمل السياسي وعدم إقامتها في أدوار تتقاطع مع طبيعة تكوينها. واعتبر اتفاقية سلام جوبا بصورتها الراهنة هي مهدد حقيقي لوحدة ومستقبل السودان. قرر مجلس الصحافة والمطبوعات تعليق صدور صحيفتي الانتباه والصيحة لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء على خلفية نشر إعلان بإغلاق طرق شرق السودان. وقالت الأمانة العامة لمجلس الصحافة في بيان أن الصحيفتين نشرتا إعلانا لجهة غير معروفة وغير مسجلة قانونا، وهي التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان. واعتبرت الإعلان مخالفة للوثيقة الدستورية التي تقضي بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. وأكد المجلس على حرية واستقلالية الصحافة مع مراعاة المصلحة العامة وأن تقوم بدورها في مجتمع تتعدى وفقا لما ينظمه القانون. سجلت الولاية الشمالية حالة وفاة وثمانية حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد. وقالت وزارة الصحة بالولاية في تقريرها الوبائي اليومي إنه حالة الوفاة حدثت في محلية دونغولا. وأشار التقرير لارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 72 حالة، 65 منها في المنزل وحالتين في مركز العزل بدونغولا وخمس حالات في مركز العزل بحلفة. كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل 9 حالة وفاة في الولاية خلال أسبوع و112 حالة إصابة بكورونا، 4 حالات من خارج ولاية الخرطوم و59 حالة غير معروفة السكن. وكشف تقرير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن استمرار محلية الخرطوم في تسجيل أعلى المعدلات. وأوضح التقرير أن عدد حالات الملاريا خلال الأسبوع الماضي بلغت 2159 إضافة إلى 24 حالة جرب، 19 في محلية أم درمان وخمس حالات في محلية بحري. كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن انهيار 166 منزلا انهيارا كليا و409 منزلا انهيارا جزئيا وانهيار 664 مرحاضا. وأشارت الوزارة في تقرير لها الانخفاض نسبة توالد الذباب إلى 31% إضافة إلى تطهير 643 مرحاضا بنسبة 100%. أغلق الشباب غاضبون الطريق القومي بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان منددين بانعدام الأمن وللمطالب بإقالة الوالي. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن المحتجين أغلبهم شباب ينتمون لتنظيمات سياسية مختلفة وأشعلوا النيران في الإطارات بالطرق الرئيسية واعترضوا طريق المركبات والبصات السفرية. من جهة تانية دفعت مبادرة أمان شمال كردفان التي تنطلق من مدينة الأبيض بمذكرة تطالب الحكومة الاتحادية بتوفير الأمن في الولاية. وشهدت المدن والمناطق المختلفة من ولاية شمال كردفان خلال الأسابيع الماضية انتشار ظاهرة النهب المسلح واستهداف المواطنين في الطرقات العامة بشكل متكرر. أغلق محتجون من مناطق المناصير بولاية نهر النيل طريق التحدي مطالبين بتسوية الحقوق والتعويضات وإعادة التوطين بجانب حل المشاكل الزراعية وتوفير الكهرباء والماء والخدمات الصحية. وهدد المحتجون بإغلاق الطريق كليا في حال عدم تنفيذ مطالبهم. من جهة أخرى أغلق محتجون من مناطق أهالي المقرن وإجادة الدوم أمس الاثنين كوبري عطبر الدامر على خلفية حادث مروري راح ضحية طفل من المنطقة أثناء عبوره للطريق. وطالب المحتجون بتشييد نفق أو كوبري طائر لتسهيل التنقل بين المنطقتين. قدرت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بشركات إنتاج ونقل خام النفط حجم الخسائر جراء إيقاف أحد حقول النفط بسبب التفلتات الأمنية إلى 65 ألف برميل بقيمة أكثر من 3 ملايين دولار. وتوقعت في مؤتمر صحفي أن يؤدي استمرار التفلتات إلى توقف كامل لمصفات الجيلي. وكشفت عن حدوث أعمال تخريبية 293 مرة وحوادث ناب وسرقات كيبولات وحالات اختطاف لثلاثة من العاملين من مناطق الإنتاج منذ يناير حتى أغسطس الماضي. طالبت إدارات أهلية بمحلية العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان بسحب الحشود العسكرية من معسكرات التدريب في المنطقة. وقال وكيل إمارة تقلي أحمد المنصور الجيلي في بيان أمس الاثنين أن المنطقة شهدت استقرارا في الفترة ما قبل النظام البائد وبسبب السياسات الخاطئة ظهرت الميليشيات المسلحة التي ألقت بظلالها السلب على المنطقة. وأوضح البيان أن المنطقة تشهد مجددا تطورات خطيرة بوجود حشود عسكرية ومعسكرات تدريب تابعة لحركة مسلحة. وشدد البيان على عدم السماح مطلقا بوجود هذه القوات بسبب التهديد الأمني الذي تشكله، خاصة وأن المنطقة تمر الآن بوضع أمني حساس محذرا من إمكانية حدوث احتكاكات بين الجيوش المختلفة التي توجد الآن في المنطقة. وحمل البيان الجهات التي تساعد في هذا العمل المسؤولية الكاملة عن تبعاته وطلب بسحب الجيوش فورا من المنطقة. وقع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مذكرة تفاهم مع مدير شركة مواني دبي في الإمارات أمس الاثنين. وقال مناوي في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي أن المذكرة تأتي تمهيدا لنقل تجربة دبي في تطوير مواني جافة وتشييد الطرق وتأهيل السكك الحديدية إضافة لتطوير صناعات الفواكه والإنتاج الحيواني. وكان مناوي وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستغرق يومين في إطار بحث التعاون المشترك ومناقشة العديد من القضايا منها الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. أعلنت غرفة طوارئ الأوبئة عبر نقاط العبور في ولاية البحر الأحمر ترتيبات خاصة لإنشاء كرينتينات عزل بالولاية لاستقبال كل الحالات الطارئة بالمعابر البحرية والجوية، هذا إلى جانب تنفيذ المراقبة بالمعابر البحرية والجوية لكل السفن القادمة من جنوب أفريقيا بجانب الطائرات. ووقفت غرفة طوارئ الأوبئة عبر نقاط العبور بولاية البحر الأحمر في اجتماعها الدوري أمس الاثنين بقاعة إدارة الحجر الصحي قطاع البحر الأحمر ببورسودان برئاسة الدكتور أحمد درير مدير الحجر الصحي، وقفت على تطورات الأوضاع الصحية والموقف الوبائي الراهن على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي بعد ظهور سلالة جديدة من المتحور C12 بجنوب أفريقيا، وأمن الاجتماع على ضرورة تحديد اجتماع مع السيد الوالي بتنويره حول عمل الغرفة والتحاوطات الجارية وبخصوص متحور C12 والترتيبات الخاصة لإنشاء كرينتينة عزل بالولاية لاستقبال كل الحالات الطارئة بالمعابر البحرية والجوية. أعلن دكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادية انتهاء أزمة الدواء المنقذ للحياة والأساسية متعهدا بعدم تكرار تجربة شح الدواء مرة أخرى. وقال الوزير خلال المنبر الصحفي أمس الاثنين أن الحكومة أوجدت معالجات جذرية لمشكلة الدواء التي واجهت السودان مؤخرا عقب تغيير سعر الصرف، مشيرا إلى توفير كافة الأدوية والتحكم في وفرتها وسعرها. وأشار النجيب إلى توفير وزارة المالية وبنك السودان ومحفظة السلع الاستهلاكية وبنك البركة مبلغ 27 مليون يورو لحل أزمة الدواء، مبينا أن كمية الدواء تكفي لمدة شهرين. وذكر أن الأزمة الخانقة التي شهدتها البلاد مؤخرا في ندرة الدواء لم يشهدها السودان طوال تاريخه، التي تسببت في زيادة المعاناة لدي المواطنين في انقطاع الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأساسية. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
التزامنا نحن كوزارة الصحة لشعبنا أنه ده ما يحصل مرة ثانية، وده كلام احنا مسؤولين منه، ده ما كلام عاطفي ولا كلام سياسة، ده كلام مبني على شغل كثير جدا تم وشغل حيتم. التزامات من الدولة من خلال غرفة السلع الاستهلاكية اللي بيقودوها اخواننا في رئاسة مجلس الوزراء، وهم لعبوا دور اساسي جدا جدا انه المسألة دي تتنظم وتترتب. المعالجات دي اساسا يعني بتخلي انه الدواء ما ينقطع اطلاقا. الأشياء الأدوية الموجودة واللي توفرت اليوم بنضمن إنه نحن للشهرين الجايين إطلاقا ما عندنا مشكلة.
كشف وزير الصحة الدكتور عمر النجيب عن ارتفاع نسبة تقزم الأطفال في السودان، حيث بلغت النسبة العامة 36% وسط الأطفال، فيما بلغت 46% في دارفور، وبلغت 50% في البحر الأحمر، و 67% في كسلا، وأرجع ذلك إلى سوء التغذية. وأعرب الوزير عن أسفه لوضع المستشفيات بولايات دارفور، لافتا إلى أن الحلول ستكون بإصلاح النظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية الأساسية وتعمير أجسام الحوادث والطوارئ في كل مستشفيات السودان، والتي ستنعكس قريبا على الوضع الصحي. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا جدا والعملان نحن حاليا يعني في الصحة أزمة حقيقية، أزمة أخلاقية لنا كلنا نحن كمواطنين سودانيين. نحن نسبة التقزم وسط الأطفال في السودان النسبة العامة 36%. لما نقصد التقزم والنسبة 36% من أطفال السودان بر الدورة الكاملة بتاعت الحياة، دي الناس نموهم العقلي ونموهم الجسدي ودف. أتكلم دي النسبة العامة. لما أتكلم في دارفور 46%، أتكلم في البحر الأحمر بورسودان 50%، لما مشينا كسلة شيء مرعب جدا، في تلكوك 67% من الأطفال مقزمين.
من جهة أخرى، أكد دكتور بدر الدين الجزولي مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية التزام الصندوق بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والأساسية على مستوى السودان، بالإضافة إلى توفير أدوية الأمراض المزمنة وعلاج الأطفال وتوفير أدوية التأمين الصحي. وأشار إلى وجود 180 صنف من الأدوية بقائمة الاستيراد، منها 24 من الأدوية المنقذة للحياة وصلت السودان، وتوقع وصول 48 صنف خلال الفترة القادمة ليكتمل وصول كل الأصناف بنهاية سبتمبر، مؤكدا استمرار الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية داخل السودان وفي الخارج.
نحن الآن في مرحلة وصول أصناف هذه الأدوية، الحمد لله في مياه كبيرة وصلت، اتحصرت الغايمة في 150، لقينا عندنا أصناف كثيرة كان جاي في خط الإمداد، لقينا في أصناف برضو هي يعني تطلب بالتنسيق مع المراكز التخصصية، فانحصرت تقريبا في 180 صنف، لقينا 30 جاي في الخط الامداد، دي وصلت خشت عندنا 24 صنف من الادويه الاساسيه دي برضو المغزى الحياه، خشت حس المخازن عندنا زي 47 صنف دي مستندات الشحن بتاعت وصلت، ويزن يعني 5 يوم يفترض انه هذه الاصناف تخش المخازن. احنا متوقعين لحد نهايه هذا الشهر ان شاء الله كل الاصناف دي تخش المخازن الرئيسيه للإمداد الطبيه.
جددت السلطات بولاية جنوب كردفان دعمها للتعليم بالولاية، مشيرة إلى أن تدني التعليم أضر بالولاية وساهم في إعلاء الحس القبلي على الحس القومي مما أدى لإهدار طاقات كبيرة. وأكد أمين عام الحكومة موسى جبر ذلك لدى مخاطبته استشارية تعليم مرحلة الأساس أمس الاثنين دعم الحكومة لمخرجات وتوصيات الاستشارية، كما دعا الاستشارية لوضع هيكل يستوعب التعديل الجديد بإدخال المرحلة المتوسطة. ضبطت شرطة عطبرة بولاية نهر النيل 73 دراجة نارية بدون لوحات وعدد 10 دراجات نارية أخرى لعدم الترخيص، كما تمكنت الشرطة في إطار حملات تفتيش في إطار تفعيل العمل المنعي بالولاية، واستهدفت الحملة المركبات التي تتحرك بدون لوحات ومكافحة الظواهر السالبة، تمكنت من ضبط عربة بدون لوحات وعدد 3 عربات أخرى لعدم الترخيص وضبط ركشة بدون لوحات وضبط 3 ركشات لعدم الترخيص. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية في السودان هطول أمطار غزيرة في 4 ولايات، وقالت وحدة الإنذار المبكر في تعميم صحفي أمس الاثنين أن ولايات دارفور الكبرى والنيل الأزرق وكردفان الكبرى وأجزاء من النيل الأبيض ستشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة، وأشارت إلى أن الفاصل المداري يمر شمال البحر الأحمر وجنوب مدينة كريمة وشمال عطبرة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 في زبزبة مقدارها 7315 وال 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، ها
هوي سلام ده نفوسه محل بيرو لجدو وكان خلاف بجينا آخر دربو نسدو.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية. أرحب بكم مجددا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من برنامج نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعه برلمانية أم رئاسية.
نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية.
كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة؟ وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟
العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية.
في الحكومة الانتقالية الحالية، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في إعلان الحرب؟
أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبني على أشياء أساسية، أولها مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة.
الآن مستمعون الكرام نبدأ هذه الحلقة، وفيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حياد الجيش، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش حسب الوثيقة الدستورية؟ للرد على هذا السؤال التقينا بمولانا محمد زين يوضح أكثر. مرحبا مولانا.
السؤال بيطرح مسألة شائكة ومعقدة اللي هي سيطرة المدنيين على الجيش وحدود استغلالية وحياد الجيش. في واقع زي واقعنا السوداني، حيث أن الجيش منذ الاستقلال ظل لاعبا أساسيا في معترك النظام السياسي، وجيشنا كغيره من جيوش العالم الثالث كان له تأثيرا مؤلما، حيث أنه ارتبط بالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. صحيح أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن مهام الفترة الانتقالية، من ضمنها إصلاح المؤسسات، مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسات العسكرية والأمنية، ونصت على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية، على أن تسند مسألة إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية للعسكريين. طيب، لكن نخوض أسئلة، هل القيادة السياسية المدنية عندها القدرة على أنها تتمسك بالسلطة؟ هل عندها القدرة على منع اشتغال العسكريين بالسياسة ويصبح الجيش مؤسسة سيادية وفقا لما هو مرسوم ليه في الدساتير أن تلعبوا؟ فالمؤسسات السيادية يجب أن لا تتدخل فيما هو سياسي، والعكس الأجهزة السياسية ما تتدخل فيما هو سيادي، عشان ما ينتهك من استغلالية هذه المؤسسات. ولكن أهو نحن الآن بنخضع في الفترة الانتقالية لإصلاح لهذه المؤسسات، والتجربة لسه في أولها، وما هنقدر نحكم عليها من الآن،
لكن في مؤشر غريب في الوثيقة الدستورية، إنها بتتكلم عن استقلالية وقومية لكن لم تتكلم عن حيادية هذه المؤسسات العسكرية. ليه؟ لأنه أسع الآن في أصوات كثيرة بتتكلم إنه الانتقال الحصل في السودان ده هو شراكة بين العسكريين والمدنيين لإنجاز الفترة الانتقالية. ويش؟ ده من ناحية. الناحية الثانية المسألة بتاعت إعلان الحرب. إعلان الحرب دي نص على في الوثيقة وضحك مجلس السيادة. مجلس السيادة اتخذ قرار بإعلان الحرب وفقا لتوصية من مجلس الأمن والدفاع. مجلس الأمن والدفاع فيه مجلس السيادة كله، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، مدير عام جهاز المخابرات العامة. وبرضو بتشترط إنه المسألة دي يتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي خلال 15 يوم. من مهام الفترة الانتقالية إصلاح المؤسسات الدولة من بينها المؤسسة العسكرية. صحيح إنه تنفيذ برامج الإصلاح على المؤسسات العسكرية سوف يقوم به العسكريين وفقا للوثيقة، لكن البرامج لإصلاح هذه المؤسسات هو بيقوم على مساهمة الكافة في كيفية خلق جيش قومي محايد مستقل. لابد من أن احنا قبل ما نشرح في مسألة هذا الإصلاح نجاوب على سؤال أساسي ومهم، أن احنا دارين جيش لشنو وقدر شنو؟ اثنين، كيف نتعامل مع القوات غير النظامية وندمجها في الجيش، الجيش القومي، وكيف نبعد الجيش من التسييس؟ لأن الجيش السوداني عانى من تسييس المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل. وبقى في مسألة مهمة، العقيدة العسكرية. هل من ديسمبر 2019 لحد الآن حصل تغيير ملموس في العقيدة العسكرية ولا لا؟ والعقيدة العسكرية الآن إحنا دايرينها لجيشنا شكلها شنو والتصورات لها شنو وغيره.
شكرا مولانا محمد زين، وشكرا على مشاركتك معنا في برنامج نحو الديمقراطية، وشكرا على هذا الرد التوضيحي فيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية وحيادة الجيش حسب الوثيقة الدستورية. الآن مستمعونا الكرام ننتقل بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ للرد على هذا السؤال يصطحبنا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز، والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. نبدأ أولا بالأستاذ عبد المنعم أبو تفة، مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لراديو دبنجا والتحية للمستمعات والمستمعين. للإجابة عن السؤال كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ أولا، مفهوم العنف. العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته، العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية. والعنف أكيد عمل منبوذ في كل المجتمعات البشرية وعلى مدى التاريخ، والعنف يعتبر من الرذائل، لأن المجتمعات المتحضرة والحضارة البشرية تقتضي أن يكون الحوار والوسائل الأخرى البديلة للعنف هي تكون الوسيلة للتعايش في المجتمع والوصول إلى تحقيق المصالح المختلفة والمتصارعة بطرق أخرى. ولكن للأسف حتى في المجتمعات المتحضرة ومع التكنولوجيا وتطور العلوم يعني أصبح العقل البشري يخترع أسلحة فتاكة جدا ويصل العنف إلى مدايات أعلى. ولذلك فيظل مسألة العنف من القضايا البشرية المستمرة والخاضع للنقاش دائما. وأما بالنسبة لسلطة الدولة في احتكار العنف، فالدولة كتنظيم بشري يعني يمثل مرحلة من مراحل تطور حضارة المجتمعات البشرية. الدولة كانت بديل لما قبل الدولة، لما قبل الدولة كانت المجتمعات البدائية، وحيث يسود قانون الغاب، وحيث يسود سلطة الأقوى، وحيث تسود الفوضى. فبحكم تطور المجتمعات البشرية وصلنا إلى مرحلة الدولة، ولذلك العنف يعني استخدام العنف من طرف الدولة أيضا تطور، لأن العنف ليس المقصود منه الهيمنة والتسلط والسلطة المطلقة والتحكم في الشعوب. وهذا حدث أيضا من خلال التاريخ، وفي العصر الحديث أيضا توجد كثير من الدول الاستبدادية التي تستخدم العنف كسلطة مطلقة لإخضاع الشعب ولإسكات صوت المعارضة. وهذا لا زال موجود، وعشناه في السودان إلى أن سقط النظام البائد. كان العنف يستخدم من الدولة استخدام غير قانوني واستخدام ضد المبادئ والقيم الإنسانية. ولذلك استخدام الدولة للعنف وكسلطة احتكارية في الدولة الديمقراطية المدنية الأمر يختلف تماما. أن استخدام الدولة للعنف يكون في إطار القانون ومن أجل الحق ومن أجل العدالة، وأن الدولة نفسها تخضع للقانون، وأن المسؤولين عن الدولة أيضا إذا خالفوا القانون يتعرضون لعنف الدولة الذي يطبق بواسطة القانون وبواسطة مؤسسات مستقلة. ذلك أن الدولة هي عبارة عن، حسب ما وصل إليه المفكرين في نظرية العقد الاجتماعي والتي أتى بها توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو، جان جاك روسو ومونتسكيو، يعني هؤلاء وصلوا إلى نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على أساس أن كل المواطنين اجتمعوا على أن يفوضوا السلطات إلى السلطة التي تتولى أمر الدولة، وبالتالي يخضع المواطنين لسلطان الدولة، والدولة تقوم بحماية المواطنين وتحقيق السلم والأمن في المجتمع. ولذلك الدولة الديمقراطية المدنية هي ليست دولة ذات صلاحيات مطلقة ولا تستخدم العنف كاستخدام استبدادي، وإنما يستخدم العنف وفقا للقانون وفي حدود حماية حقوق المواطنين وفي حدود تحقيق الأمن والسلم في المجتمع. ولذلك سلطات الدولة هي ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي السلطة التي تأتي عن طريق الانتخاب، وهي التي تمثل إرادة الشعب، تمثل الإرادة باعتبار أنها هي التي تضع القوانين، وهذه القوانين لا تميز بين المواطنين جميعهم بما في ذلك المواطنين الذين يتولون إدارة الدولة. يعني حتى رئيس الدولة يخضع للقانون ويخضع للمحاسبة إذا خالف القانون، ويخضع لعنف الدولة الذي يمارس بواسطة السلطة القضائية، لأن مهمة السلطة القضائية تنفيذ القانون، وهي مهمة السلطة القضائية تطبيق القانون، وبالتالي السلطة القضائية هي التي توقع العقوبات بما في ذلك عقوبة الإعدام على الذين يرتكبون جرائم، تكون عقوبتها الإعدام. والسلطة التنفيذية ممثلة في الشرطة وسلطات السجون هي التي تقوم بتنفيذ الأوامر القضائية والقيام بشأن السجون وإلى ذلك. وصحيح أن حتى الأفراد يحق لهم استخدام العنف بموجب القانون، ولكن في حالة الدفاع عن النفس فقط، في حالة الدفاع عن النفس يستطيع الشخص أن يستخدم العنف لرد الاعتداء الحال والوشيك الذي يقع عليه، بشرط أن لا تكون هناك سلطة قريبة من موقع الحادث. إذا كان بإمكان المواطن اللجوء إلى السلطة المختصة سواء كانت الشرطة أو أي قوة نظامية أخرى بالقرب من المكان، فلا يحق له استخدام العنف للدفاع عن نفسه. أما إذا لا توجد سلطة في موقع الحدث فللإنسان الدفاع عن نفسه، وهذا الدفاع عن النفس قد يصل إلى مرحلة القتل إذا كان المعتدي يسعى إلى قتلك وإنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك إلا أن تقتله. فأيضا القانون يعطي هذا الحق بالنسبة للأفراد في الدفاع عن أنفسهم، ولذلك فسلطة العنف تستخدم دائما في حدود محدودة وبواسطة القانون فقط وفي إطار المشروعية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والسلم وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لحمل السلاح أو بالنسبة للشق الآخر من السؤال وهو وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح، أول حاجة بالنسبة لحمل السلاح، حمل السلاح في الدولة الحديثة ينبغي أن يكون فقط للقوات النظامية والتي تحمل السلاح إما بقصد الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي أو للدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء الخارجي. وأما المواطنين فهناك أنواع من السلاح، يعني هناك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف والسلاح الصغير. ففي معظم الدول يسمح للمواطنين بشروط وضوابط معينة أن يحملون السلاح، ويسمح حتى في أماكن معينة أن تفتح متاجر لبيع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق ولأغراض مختلفة كأغراض الصيد مثلا أو أغراض الحراسة أو أغراض الدفاع عن النفس وبشروط معينة، يعني حتى العمر مثلا لا يقل عن 30 سنة وشروط كثيرة أخرى. ولذلك على مستوى الأفراد ممكن يكون ترخيص للأسلحة الصغيرة. أما بالنسبة للأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة فهي حصرا فقط على القوات النظامية بالدولة. هناك بعض الدول أنشأت قوات يعني احتياطية وتسمى بمسميات مختلفة، وهي قوات أساسها يعني ليس جيش أو شرطة وإنما أساسها أشخاص لهم وظائف مدنية أخرى، ولكن يسمح لهم في أوقات معينة وبنظام معين ومن خلال مجموعات منظمة وتخضع لسلطات الدولة ولنظامها ويتم التسليح من الدولة كذلك وبإشراف الدولة، فكقوات احتياطية أو كما وجد في السودان كقوات الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي الذي يمثل قمة عنف الدولة ضد المواطن. إذا كان الدفاع الشعبي قوات استخدمت في جهات ضد مواطني الدولة الذين يطالبون بحقوقهم فقط، مجرد مطالبة بحقوقهم يستخدم قوات شبه نظامية مدعومة من الدولة من مواطنين مدنيين شبه عسكريين لمقاتلة مواطنين آخرين يطالبوا بحقوقهم داخل الدولة فقط. يعني هذا قمة طغيان الدولة وقمة استبداد الدولة وقمة استخدام العنف غير القانوني في الدولة. ولذلك عموما يعني كل القوات الرديفة سواء كان قوات شبه نظامية أو ميليشيات أو غيرها من الحركات أو حتى حركات الكفاح المسلح، يعني هذه كلها يجب أن يرفع منها السلاح ويجب أن تخلو الدولة من السلاح وأن لا يبقى السلاح إلا في أيدي القوات النظامية فقط. وفي السودان على وجه التحديد، السودان كدولة هشة كدولة تعاني من مشكلة كبيرة في إدارة الصراعات الداخلية وإدارة التنوع داخل السودان، والسودان يعني لديه تاريخ طويل في الحروبات الأهلية وفي التمرد وفي الكفاح المسلح، ولذلك حظر السلاح وإبقائه فقط في أيدي القوات النظامية
مهمة أساسية من مهمات الدولة السودانية، وخاصة في ظل الفترة الانتقالية وبعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا، ونتوقع أن ينضم إلى السلام لاحقا القائد عبد الواحد محمد نور والقائد عبد العزيز الحلو. لابد من تكوين جيش وطني واحد، وهذا الجيش الوطني الواحد يكون بعقيدة قومية وطنية تقوم فقط على حماية الدستور وحماية الوطن والمواطن، وأن لا تسمح بوجود أي قوات أخرى. تدمج جميع القوات الموجودة في الجيش الوطني، يبقى جيش واحد متنوع تحت قيادة واحدة، ويبقى هو الجيش السوداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأستاذ عبد المنعم أبو تفة، المحامي والقانوني البارز. ما زلنا المستمعون الكرام في نفس المحور، الآن نستمع للأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. مرحبا.
بداية ممكن نقول إنه العنف نوعين، هو عنف مادي وده بشكل ضرر ملموس وفيزيائي ومحسوس، وفي عنف رمزي اللي هو موجه ناحية تغيير المفاهيم وبيقدر إنه يغير المفاهيم. صعب بعالمنا إنك تتخيل السلطة كسلطة من غير عنف، ولو كانت السلطة ما محتاجة للتبرير فالعنف ده هو اللي بيبررها وبيخليها مسيطرة. بإمكانك إنه تقلب قنوات التلفزيون عشان تعرف إلى أي مدى السلطة بتحتكر العنف حول العالم وبتستمد منه وجودها وشرعيتها. طيب طبعا على أي حال ما بتتخيل سلطة من غير ما يجي في بالك عتاد عسكري وأمني وسلاح، لأنه فكرة الدولة هي هيمنة الإنسان على الإنسان منذ قديم الزمان، ودي بيتم باستخدام العنف المشروع. الشرط المهم جدا يعني إنك ما تقع في فخ حماية الطبقة الحاكمة. طيب العنف المادي في تقديرنا بيمهد للعنف الرمزي، وده الأكثر خطورة لأنه عنف لطيف وما محسوس وبسيط، وحتى الواقعين تحته بيتأثروا به مباشرة ما شعرين به. طيب لو جينا نتكلم في سياق المداخلة دي فيما يتعلق بتقنين حمل السلاح واحتكار استخدام العنف، في أسئلة حقيقية بتصور في بالنا. أما هم الأسئلة دي، هل في عنف مبرر وعنف غير مبرر؟ طبعا طوال السؤال ده حيسوقنا لسؤال تاني مهم جدا، هو السلطة دي عندها حق في أنها تستخدم العنف، ولا حتبرر لهذا الاستخدام عشان تقول ليك هي بتستخدم العنف عشان تسيطر على العنف؟ طبعا طالما لقينا في دريبنا كمية من التساؤلات، طبعا بتقديرنا في الحتة بتاعت العنف وحمل السلاح والتسويق للسلطة دي مسألة محتاجة مجهودات جادة جدا من كل المختصين والقانونيين وعلماء النفس والتاريخ، لأني شايف إنه تقنين حمل السلاح بيكون عنده مسوق مقبول جدا طبعا إذا كان في خوف من غزو خارجي أو تمرد داخلي ولا حكومة مستبدة وطاغية. وطبعا ده اللي بيخلينا نتكلم من أسا على ضرورة بناء دبلوماسية رشيدة وتأسيس حكم مدني ديمقراطي يبعد البلاد من حالة التمرد على السلطة ويضمن تداول السلطة بشكل حضاري ويكفل الباب قدام أي مستبد جديد. وشكرا.
زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا. استمعنا في الدقائق الفائتة لاثنين من القانونيين، الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانوني البارز والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، تحدثوا بشكل مختصر في الكيفية التي ينظم بها القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية، وفي هذه الحلقة الخاصة بالقوات المسلحة القومية طرحنا سؤال هنا: من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش، ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب؟ الإجابة هنا من العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني، فلنستمع إليه.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للإجابة على السؤال من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش والأنظمة الديمقراطية بأنواعها، إذا كانت جمهورية أو رئاسية أو برلمانية، أو من هو صاحب القرار السياسي في أمر الدولة؟ طيب، للإجابة على هذا السؤال، أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبنى على أشياء أساسية. أولها إنه هذه الدولة هي عندها مكونات أساسية لدراسة الأمر في حالة الحرب، وهو مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة. مجلس الدفاع والأمن ده في أي دولة بتكون من السيد القائد العام وسيد وزير الدفاع وسيد وزير الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات ووزير المالية ووزير الموارد البشرية. في حالة إعداد دولة للدفاع بتطلب دراسة وتعرض على المجلس التشريعي في هذه المواقف، يقوم بمناقشتها وإصدار قرار الحرب. بعد إصدار قرار الحرب يستلم رأس الدورة هذا الأمر، ثم يعرضه على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ده فيه وزير الدفاع اللي هو ممثل القوات المسلحة. بعد إقرار القرار ده يستلم السيد وزير الدفاع القرار وينزله إلى قيادة الجيش المتمثلة في رئيس الأركان ونوابه للتنفيذ. بعد ذلك يقوم رئيس الأركان بإصدار خطة لهذه الحرب أو أي عمل يختص بالقوات المسلحة. القرار السياسي ده بيقوم بتوجيه الخطة دي السيد رئيس الأركان، لأنه هو الجهة التنفيذية لمجلس الوزراء عبر وزير الدفاع. الدفاع عن الدولة ده بتسبقه حاجات كثيرة جدا، منها تجهيز مسرح العمليات. أي دولة يفترض أن تكون عندها خطة لتجهيز مسرح العمليات، وتجهيز مسرح العمليات ده مش من شنو؟ مش من حاجات كثيرة يا أخواننا، لأنه يا جماعة أساس التقدم في الدولة وأساس الاستقرار وأساس البناء هو إعداد قوات مسلحة قوية قادرة على حماية البلاد من أي تهديدات خارجية، والمشاركة في أزمات الكوارث الطبيعية والأزمات التي تنشأ لأي ظروف. طيب، يشمل إعداد مسرح العمليات البنية التحتية. البنية التحتية دي الطرق والجسور والكباري والمطارات والمهابط ومصادر المياه وإعداد المصانع الحربية وإعداد المصانع للغذاءات وتمويل القوات، وكل الجهود الاقتصادية دي تعتبر يعني توجه أو توظف لتجهيز مسرح العمليات. ومسرح العمليات السوداني أو مسرح العمليات لأي دولة يقسم هذا المسرح ذاته لشنو؟ لاتجاهات، وهذه الاتجاهات تقسم لاتجاهات عمليات كمان صغيرة. وبعد ذلك تنفتح هذه القوات على حسب يعني التهديدات الموجودة حول حدودها. بالنسبة لقرار السياسي اللي بيطلع بأمر الحرب أو توجيه القوات المسلحة، كالعادة هو بيطلع من مجلس الدفاع، مجلس الأمن والدفاع، وبصدر من القائد العام بعد الدراسة، وبعد ذلك رئيس الأركان بيوجه قيادة القوات بتجهيز الخطة عبر هيئته طبعا، وبعد ذلك تنزل الخطة دي للقيادة القوات الموجودة، إذا كان قوات بأفرع مختلفة، قوات جوية، قوات برية، قوات بحرية، قوات دفاع جوي، كلها دي بتنزل هذه الخطة على وحدات تحت. بعد ذلك القوات دي بتنزل لأدنى مستوى في تشكيلاتها، الخطة بتصلها، بعد ذلك بتنفذ الخطة القرار ده على وجه المثالية لتنفيذها. يعني هذا هو أمر من هو صاحب القرار النهائي في مختص بالقوات المسلحة في ظل الدولة المدنية. الدولة المدنية والدولة الدولة كعموم في أي تنظيم هي يعني فيها عندها مقومات ثابتة وركائز ثابتة لحماية الأمن القومي بتاعها، هو مجلس الدفاع والقوات المسلحة وأجهزته الأمنية كلها، دي ثوابت يا أخواننا. لذلك هذه الثوابت مفروض ما يتم يعني أي زحزحة فيها، يعني الأجسام دي لازم تكون موجودة والخطط تكون موجودة، يعني الخطط دي مستقبلية بتبنى وتدرس وتوضع في أضابير هذه الوزارات وتحفظ وتنفذ يعني شنو عند الحوجة لها. يعني مثلا وزارة المالية عندها خطة بتاعة تجهيز وإمداد القوات في فترات الحرب معروفة موضوع، يعني احتياجات القوات المسلحة في مسرح العمليات موجودة عند وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية برضو مطلوبة عندها. لذلك الدولة هي دولة يعني لازم تكون فيها تكاملية في الأجهزة وتنسيقية وكلها تكون تصب في مجهود الحربي. برضو ما ننسى الإعلام، الإعلام عنده خطة برضو ويكون مشارك في هذه الأجسام ولو دور كبير جدا ويلعب الدور المثالي في دعم العزيمة وشحذ الهمم وتهيئة الجو العام والرأي العام والرأي بتاع المواطن، يعني دفع كل مقدرات وإمكانيات الشعب لسنة القوات المسلحة.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم الجون التجاني حول من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نحو الديمقراطية. حتى الملتقى، فتناكم عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر من العام 2021. مقتل مواطن في الفاشر بطلق ناري وإصابة مزارع في حادث نهب مسلح في طور بولاية وسط دارفور. استمرار إغلاق الطرق القومية والمواني في شرق السودان وتعليق صحيفتي الانتباه والصيحة بسبب نشر إعلان لإغلاق الطرق. الصحة تعلن انتهاء أزمة الدواء وتكشف عن ارتفاع معدلات التغزم وحالة وفاة واحدة وثمانية حالات إصابة بفيروس كورونا في الشمالية. خسائر كبيرة جراء التفلتات الأمنية في مناطق البترول وإغلاق طرق في شمال كردفان ونهر النيل بسبب غضايا مطلبية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.